بوريل تداعيات اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران. وأكد بقري كاني أن انتهاك السيادة الوطنية الإيرانية أدى إلى تهديد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددا على أن طهران ستستخدم حقها المشروع لمعاقبة الصهاينة. ودان بقري كاني قيام بعض الدول الأوروبية بالتعاون مع أمريكا بمنع إدانة جريمة اغتيال هنية في مجلس الأمن، فيما أقر بوريل بحق إيران في الدفاع عن سيادة أراضيها، معربا عن قلقه إزاء توسع نطاق الحرب في المنطقة. جرت مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة وسط حضور رسمي وشعبي كبير، وقد شارك النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف في هذه المراسم. وأمس الخميس شهدت العاصمة الإيرانية طهران تشييعا مهيبا لجثمان الشهيد هنية بحضور رسمي وشعبي كبير، وذلك بعد إقامة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الصلاة عليه. كما قامت مساجد كثيرة في عدد من البلدان العربية والإسلامية صلاة الغائب على روح الشهيد هنية، ومنها فلسطين وتركيا وباكستان وأندونيسيا. يجمع خبراء إسرائيليون على أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها الاحتلال ضد قادة حماس لا تحقق الهدف منها، وهو القضاء على الحركة، وحذروا من أنها قد تؤدي إلى حرب أوسع وأخطر، متهمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجعل الكيان معزولا وملاحقا في المحاكم الدولية. المزيد في التقرير التالي.
منحا آخر، دخلت المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي بعد تطاوله الأخير على قيادة محور المقاومة وسيادة وأمن دوله، وعليه انتظار الرد الآتي حتما. قرار لا نقاش أو جدل فيه صدر من طهران وبيروت وصنعاء، وأمام تنفيذه أيام وليال بانتظار العثور على رد حقيقي ومتناسب مع الجرائم الإسرائيلية. يلقن تل أبيب درسا يجعلها تحسب خطواتها المستقبلية جيدا في طهران، وفيما شددت القيادة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية على أن من واجب البلاد الثأر لدم الشهيد إسماعيل هنية، وأن الرد سيكون قاسيا ومؤلما. جدد الرئيس مسعود بيزشكيان التأكيد على أن الجريمة الإرهابية لن تبقى دون رد، وأن الكيان الإسرائيلي سيندم على فعلته الشنيعة. ومن بيروت وجه حزب الله رسالة إلى تل أبيب مفادها أن الرد على اغتيال القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر خارج حسابات جبهة الإسناد، وسيكون مدروسا جدا وليس شكليا.
اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا. على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، لا نقاش في هذا ولا جدل. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.
تهديد مماثل صدر من صنعاء وسط التأكيد على أن الإجرام الإسرائيلي يقابله تنام لجبهات الجهاد وتطور في الأداء.
لابد من الرد عسكريا على تلك الجرائم التي هي خطيرة ووجهة وتصعيد كبير من جانب العدو الإسرائيلي. الصراع معه حتمي، وفي نفس الوقت زواله محتوم أيضا.
أما كيان الاحتلال فيعيش حالة من الهلع والإرباك والتأهب تحسبا لرد قوي من طهران ومحور المقاومة وفق الإعلام العبري. وألغت شركة طيران رحلاتها من وإلى تل أبيب، كما حذرت بعض الدول رعاياها لعدم السفر إلى كيان الاحتلال. ترقب يتزامن مع ضغوط دبلوماسية على طهران وحزب الله لئلا يكون الرد كبيرا يستلزم ردا إسرائيليا، في وقت يسود الحديث عن استعداد حكومة الاحتلال للتفاوض حول غزة ولبنان.
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق غزة. وقال جهاز الدفاع المدني إن طواقمه انتشرت جثامين 4 شهداء، إضافة إلى عدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة. كما أعلن الجهاز انتشار جثمان شهيدة طفلة و4 جرحى من منزل في منطقة الزيتون جنوبية غزة، فيما استهدف قصف إسرائيلي مخيم المغازي وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين. بدوره أعلن جيش الاحتلال انضمام لواء القدس 16 إلى العمليات القتالية وسط قطاع غزة. يعيش كيان الاحتلال حالة من التوتر والإرباك في أعقاب الاغتيالات الأخيرة التي نفذها وطالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن حالة طوارئ تمثلت بوقف الإجازات في كل الوحدات القتالية في البر والجو والبحر، وكذلك في جميع تشكيلات التدريب، إضافة إلى رفع جهاز الشباك مستوى حراسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة. كما ألغت العديد من شركات الطيران الرحلات إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، فيما تلقت عشرات المصانع التي تحوي مواد خطرة في الشمال على الحدود مع لبنان أوامر بالإلغاء أو بالإغلاق. قال المفوض العام لوكالة الأونروا أن سكان غزة بمن فيهم الأطفال يواجهون تفشي التهاب الكبد الوبائي من النوع A، وأشار المسؤول الأممي لتسجيل 40,000 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي مقارنة ب 85 حالة فقط قبل الحرب على غزة، بما أكد انهيار نظام إدارة النفايات في القطاع. وبدورها نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن منظمة الصحة العالمية قولها أن حوالي 500 شخص من الكادر الصحي في قطاع غزة البالغ عدد أفراده 20,000 قتلوا خلال الحرب المستمرة على القطاع. وصلنا إلى الختام والعناوين الرئيسية. اللواء سلامي في رسالة إلى السيد نصر الله يؤكد أن الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويدفع بلواء جديد إلى القطاع. ورد المقاومة الحتمي يشل كيان الاحتلال، وشركة الطيران الأجنبية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران. رجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. رافقونا.
مستمعينا الكرام، من الطريف أن نعلم أنه على الرغم من أن طهران باعتبارها العاصمة هي مركز الجامعات الأفضل في إيران، ولكن الجامعات الأوائل في المدن الأخرى تصنع المفاخر هي أيضا. وتعتبر جامعة إصفهان التي وضع أساسها في العام 1946 من أفضل الجامعات الأوائل في إيران في إنتاج العلم، حيث نالت المرتبة الثالثة في مجال البحوث في العلوم الإنسانية. وقد بلغت هذه الجامعة درجة مرموقة بفضل إصدار الكتب والكثير من المقالات العلمية في المجلات المحكمة الداخلية والخارجية ووجود أعضاء الهيئات التدريسية بدرجة الأستاذية الكاملة. وحسب التصنيف الذي قدمه موقع جرين ميتريك، فقد نالت جامعة أصفهان المرتبة السابعة بين 42 جامعة والمرتبة 66 بعد 200 بين 956 جامعة في 80 بلدا في العالم.
نعم مستمعينا الكرام، ومن الجامعات الأوائل الأخرى في إيران جامعة مدينة تبريز التي تأسست سنة 1977، واستنادا إلى إحصائية قاعدة سيلفيليكا التي تصدر كل سنة إحصائيات على أساس المقالات المنتشرة، فإن جامعة تبريز هي في عداد 10 جامعات حكومية هي الأفضل في إيران، وذلك استنادا إلى المقالات المسجلة والمؤتمرات المقامة. وقد حققت جامعة تبريز الكثير من المفاخر الوطنية والدولية طيلة تاريخ نشاطها، ومنها تبوؤ هذه الجامعة مكانتها بين الجامعات المؤثرة في العالم والبالغة نسبتها 1% حسب تصنيف تامسون رويترز، ونيلها الرتبة الثانية في إيران والحادية 31 بعد 500 حسب تصنيف مؤسسة لايدن في هولندا، وذلك في العام 2014. والحصول على عناوين مثل العلماء الأفضل في العالم والبالغة نسبتها 1% والعلماء الغزيري التأليف في البلد والشخصيات العلمية المبرزة في إيران من قبل عدد كبير من أساتذة هذه الجامعة في الجمعيات والمجامع العلمية المهمة في العالم، واعتبار جامعة تبريز من ضمن الجامعات العشر الأوائل على المستوى الداخلي، وفي الرتبة السادسة بين الجامعات الجامعة والعاشرة بين الجامعات الأفضل في إيران في إنتاج العلوم الإنسانية وغير ذلك من المفاخر والإنجازات، كما أن لهذه الجامعة حضورا فاعلا في الجمعيات الدولية الكبيرة، ومنها اتحاد جامعات العالم IAU واتحاد الجامعات الدولية IUC واتحاد جامعات منطقة القوقاز.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران، وفي هذه الحلقة سنتعرف معا على الجامعات الأولى في إيران والتي تميزت بتفوقها الأكاديمي والبحثي، فكونوا معنا في هذه الرحلة التعليمية. مستمعينا الكرام، تعد جامعة الفردوسي من حيث القدم الجامعة الثالثة حيث تأسست سنة 1949، وهي من حيث المساحة البالغة 300 هكتار وعدد الكليات والمراكز التعليمية أكبر مراكز التعليم في منطقة شمال شرق البلاد. وقد أدت أهمية جامعة الفردوسي ودرجتها العلمية المرموقة ووقوعها إلى جوار الحرم المقدس للإمام الثامن الإمام الرضا عليه السلام إلى اجتذاب الطلاب المسلمين غير الإيرانيين للدراسة في هذه الجامعة. وفي ذات الوقت الذي تقع فيه جامعة الفردوسي بمشهد في إحدى المناطق الجافة وشبه الجافة من البلاد، فإنها تتمتع بحرم أخضر يطل على مناظر جميلة وظروف مناخية مناسبة. وقد أقدمت جامعة فردوسي بمشهد منذ عام 2002 وباعتبارها أولى جامعات البلاد على تشكيل اللجنة الخضراء والحرم الجامعي البيئي في الجامعة، وتغير اسمها في العام 2016 إلى الجامعة الخضراء.
نعم، وتعتبر جامعة شيراز التي تأسست سنة 1946 من أكبر وأهم جامعات إيران الأخرى، حيث تعد قطب البحث العلمي في البلد. ويوجد في هذه الجامعة 80 فرعا في مرحلة البكالوريوس و 183 فرعا في الماجستير و 200 فرعا في الدكتوراه التخصصية وفرع واحد في الدكتوراه الاحترافية. وتضم جامعة شيراز حاليا 16 كلية ومركزا للتعليم العالي، ومن المقرر أن يضاف إليها عدد من الكليات الأخرى. تصنف هذه الجامعة على أساس الإنتاج العلمي بين 3 جامعات هي الأفضل في مجال تقديم البحوث، وواحدة من الجامعات 5 الأم في فروع الهندسة.
طيب مستمعينا الكرام، ومن بين الجامعات الأوائل الأخرى جامعة الشهيد شمران في أهواز، والتي كانت تنشط سابقا باسم جامعة جندي صابور، وهي من الجامعات الأفضل والممتازة في فروع العلوم الطبية والخدمات الصحية العلاجية في إيران. تعتبر هذه الجامعة أكبر مراكز التعليم العالي في جنوب غرب البلاد وفي عداد الجامعات الجامعة في إيران. وقد قدم الباحثون في هذه الجامعة عام 2020 ما مجموعه 882 مقالة، تشمل 158 مقالة في المؤتمرات الداخلية و179 مقالة في المجلات الداخلية و545 مقالة في المؤتمرات الدولية. وتضم جامعة الشهيد شمران في أهواز حالياً 14 كلية وحرماً جامعياً دولياً و53 قسماً تعليمياً و31 فرع دراسي و41 ورشة و141 مختبراً و48 جمعية علمية طلابية وأربعة أقطاب علمية وتسعة مراكز بحثية و573 هيئة تدريسية. وقد أدت أهمية جامعة شمران وقيمتها العلمية إلى اجتذاب الطلاب غير الإيرانيين أيضا إلى هذه الجامعة، وخاصة في السنوات الأخيرة.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والامتنان على طيب متابعتكم، وحتى نلتقيكم من جديد عند المزيد من الأوائل، تقبلوا منا أحلى المنى.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
لا تتكبر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر، لا تتأمر،
خالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نباك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن ناس تتجبر
لا تتكبر ولا
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم العدل المنتظر
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ثقافة الانتظار بما تعنيه من رموز ومعارف وأدبيات علمية وعملية ينبغي أن يكون بها المنتظر من أهل الحق، لأن ثقافة الانتظار هي حاجة بشرية عامة وملحة تنطوي على مصالح جمة للعباد كأبعاد الشبح اليأس وأحياء روح الأمل، مع الأمل بالفرج صاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
شكرا لكم على حضوركم. اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين ونعود إليكم مع محور كثرة المال وكيفية توزيعها عند الإمام في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في قضية الجوانب الاقتصادية والنظام الاقتصادي لدولة الإمام المهدي عبر الروايات والأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأغلبها كنا نتحدث عن تكديس هذه الأموال وكيفية التوزيع لتلك الأموال وبإشراف صاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. في الروايات إلى الرواية التي وردت عن الرسول الأعظم قال: إذا خرج المهدي عليه السلام ألقى الله تعالى الغنى في قلوب العباد حتى يقول المهدي: من يريد هذا المال؟ هل هنالك من يريد مالا؟
نعم.
فلا يأتيه أحد.
نعم.
إلا واحد يقول: أنا.
نعم.
فيقول الإمام: فيقول: أحث، خذ، ماذا تريد؟ فيحثي هو، يأخذ. فيحمل على ظهره هو عندما يرى تلك الأموال، يبدي يأخذ في داخله، في جيبه، في كيس، يحمل على ظهره. نعم، فيحمل على ظهره حتى إذا أتى أقصى الناس، حتى وصل إلى آخر الناس. نعم، حتى إذا وصل أقصى الناس قال: ألا أرى إني شر من هاهنا؟ أنا شرير إذن، هؤلاء الناس لا يحملون أموالا، فقط أنا، فقط أنا أحمل هذه الأموال في جيبي، على رأسي، على ظهري. نعم،
يعني يتحدث مع
عن نفسي معي، يقول: نعم. تعجبت، هؤلاء لم يحملون أموالا، فقط أنا أحمل هذه الأموال. نعم،
نعم.
يقول: لا أرى إني شر من هاهنا. فيرجع.
نعم.
فيرد إليه المال فيقول: خذ مالك، لا حاجة لي فيه، لأنه يرى الناس كلهم ماذا؟
مكتفيين.
لا يحتون، مقتنعون بالأمر.
لا.
لا أحد له حاجة، فقط هو قد حمل نفسه فوق طاقته، وكأنه يحمل أثقالا، فيقول: لا حاجة لي، الناس لا يحتاجون، فأنا لما أخذ هذه الأموال؟ فيخجل من نفسه ويرجع إلى الإمام، فيرجعها إلى الإمام. لما؟ هنا أصابت الناس قناعة وغنى ذاتي
نفسي.
بحيث أنه لا يعيرون اهتماما للمال،
ذاتي ونفسي أيضا
أصلا.
نعم.
وأنا أتذكر رواية حول عيسى عليه السلام. يقول أنه في رواية كان يمشي مع ثلاثة من الحواريين.
نعم.
فوجدوا قطعة من الذهب في الطريق، فقال لهم: انظروا، هذا الذي يقتل الناس.
نعم.
هذا الذي يقتل الناس. فعبروها، لكن عندما ذهب عيسى عليه السلام ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى تلك الصخرة الذهبية، فاتفقوا فيما بينها أنه يقسمونها فيما بينهم، لكن قالوا لأحدهم: اذهب إلى السوق وأتنا بطعام. فذهب ليشتري الطعام، وسوس له الشيطان،
قتله.
أنا لماذا أقسمه على ثلاثة؟
يأخذه لنفسي.
أخذه لنفسي. فوضع سما
وقتل
في الطعام. فعندما وصل إليهم هم بينهم ماذا قالوا لبعضهم؟ لماذا نقسمه على ثلاثة؟ نقسمه على اثنين. فعندما
نفسي.
يأتي نقتله.
نعم.
ونقسم المال على اثنين. فقتلوا. هو ماذا؟ أعطاهم السم، عندما أكلوا ماتوا، تسمموا. فجاء عيسى عليه السلام أحياهم.
نعم.
فعندما أحياهم قالوا
لهم:
ألم أقول لكم أن هذا يقتل الناس؟
نعم. بهذه الرواية مولانا اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. أحسنتم بما تفضلتم. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
يا ابو صالح كلنا محتاجين للدعاء منك، والله لو نظرة.
نعود إليكم مجددا أعزائي المستمعين لنكمل البحث مولانا، تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. عندما قال بأنه يحث المال حثا وأنه يصيب الناس الغنى والاطمئنان النفسي والذاتي وكل شيء، لا يحتاجون المال، فتصبح عندهم قناعة تامة. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: تأوي إليه أمته الإمام. تأوي تأتي إليه باعتبار هو أسس الدولة، والآن بدأ بوضع
بدأت الدول والاقتصاد. تأتي يعني
الآن الدول كلها تأتي، الغرب الشرق
ليتعرفوا على دولة الإمام
باعتبار هو رئيس الدولة، باعتبار هو المشرف العام. نعم. فيقول: تأوي إليه أمته كما تأوي النحلة.
نعم.
يعني النحل عندما هذا النحل الذي يرجع إلى محله. نعم. إلى خليته، إلى مكانه. نعم. كما تأتي النحلة إلى يعسوبها، يعني في بيتها. نعم. عشها.
نعم.
يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول، لا يوقظ نائما ولا يهريق دما. هذا يدلل، يقول يرجع الناس إلى، لأنه الأصالة القناعة، يعني الناس قبل وجود الأموال، قبل وجود الثروات، كانوا الناس ماذا؟ أنه يعتمدون على طعامهم وعلى الصيد وعلى، فالناس لا يحتاجون للأموال، فيرجعون إلى ماذا؟ إلى قناعتهم الأولى، يا لا يرجعون ويحتاجون إلى هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لا يوجد بينهم نزاع، النائم يبقى نائم، لا أحد يوقظه، لا أحد يزعجه. نعم
مولانا،
ولا يوجد هنالك قتال بين الناس دم وغير دم.
نعم عفوا مولانا، عفوا، الأمة يعني تأتي أمة، أي أمة؟
الأمة بأجمع اعتباره هو العالم كله صار.
نعم.
واحدة.
نعم.
باعتبار أنه أوروبا سوف تصلي خلف عيسى الإمام. وعيسى عندما يصلي بهم هو يصلي خلف من؟
خلف الإمام
المهدي. فإذا الغرب وأوروبا وآسيا كلها ماذا؟ تجتمع في دولة الإمام،
دولة واحدة،
واحدة. فكلها تصبح أمته، أي بمعنى هي الدولة. فعندما تأتيه هذه الأمة باعتبار هو المرجع، كما تأتي النملة إلى بيتها إلى يعسبها. فهكذا المراد، فيكون أولا النائم لا أحد يقضه، مستلقي ومرتاح، الدماء لا تسفك، لا يوجد قتل وسلب ونهب وحروب،
المال مكدسة،
وهكذا. فأي خير أفضل من هذا الخير في دولة الإمام؟ نعم
نعم أحسنتم.
لدينا أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إذا قام قائمنا،
نعم،
إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها وتظهر الأرض من كنوزها حتى يراها الناس على وجهها خارجا، يعني أمامها.
نعم.
هذه الكنوز والأموال وما ادخر الأرض تنفضه، هكذا تخرجه في خدمة الإمام، الناس يرونه، فكيف بالإمام؟ نعم. يقول: وتظهر الأرض من كنوزها حتى يراها الناس على وجهها، يعني على وجه الأرض، ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه. أيها الناس، أيها المحتاجون، أصحاب الزكاة، أصحاب الخمس، هذه أموالي، من يريد؟ هل هنالك محتاج؟ أنا أقدم خمسي، أقدم زكاتي. نعم. فيصرخ بالناس: من يصله بماله ويأخذ منه زكاته؟ فلا يجد أحدا يقبل منه ذلك. نعم. واستغنت الناس بما رزقهم الله من فضله، لا يحتاج أموال. نحن بينا في دولة التكامل أنه الذي يحتاج فاكهة فقط أنه يتصورها تأتيه فاكهة، يحتاج دجاجة مثلا فقط يتصور يأتيه الأمر، يحتاج شيء فقط ينطق قبل أن ينطق يجد. فإذا حتى الأموال هناك لا حاجة لتلك الأموال، وإنما تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى خيرات، والناس تكون عندهم قناعة في هذه الدولة الربانية المباركة التي جعلنا الله وإياكم إن شاء الله إن شاء الله من الموجود من الموجودين في هذه الدولة.
أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليه.
يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود إليكم مستمعينا الكرام ونرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. المحور الثاني حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير.
شكرا لكم.
من الطبيعي طبعا أنه هذه الحكومة العادلة والنظام العادل، ونعم بترأس الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا كله طبعا يكون تحت رعايته، وهنالك من يقودون الدولة معه رجال مخلصون مستخلصون ممحصون يفنون أنفسهم في سبيل الدين وفي سبيل الإنسانية، وسوف تكون تحت أيديها هذه الأموال الكثيرة التي لا تعد لا تحصى، وخاصة إذا كانت هذه الدولة هي تحت الرعاية الإلهية وتحت رعاية السماء مثل دولة الإمام المهدي.
يعني قصدكم القادة يعني صح؟
هو بعد هو وأصحابه
نعم القادة.
هم يكونون في الأموال بأيديهم، وتكون هذه الأموال مباركة من الله سبحانه وتعالى. لكن أنه مثل هذه الدولة المباركة وهؤلاء المستخلصون الذين يديرون هذه الدولة، أنه كيف تأتيه الأموال؟ كيف؟ من أين؟
من أين؟
من أين تأتي هذه الأموال؟ طبعا هنالك عدة أسباب لوجود هذه الإمام. السبب الأول وهو الاستيلاء على خزائن العالم وبالخصوص الحكومات الظالمة والجائرة.
نعم.
أمريكتين، أوروبا، لا أعرف شرق الأرض، غرب الأرض، كل الدول التي كانت تختزن الأموال وتتسلط على الأموال ماذا؟ تصبح من متناول يده. لما؟ لأنه هو يصبح الحاكم الأول، فهو الذي ماذا؟ يتسلط على هذه الأموال وتصبح ماذا؟ بمتناول يده لأن يستولي عليها. بما أنه صاحب الدولة فالأموال كلها تكون خزائن الدنيا ومصارف الدنيا وبنوك الدنيا وما فيها كلها تكون تحت رعايته وبالاستيلاء عليها باعتباره هو صاحب هذه الدول، خاصة الدول الظالمة والجائرة.
نعم.
السبب الثاني أن المؤسسات الإنتاجية وهي المعامل المصانع أجهزة العطاء وأجهزة الوجود طائرات سيارات ما أعرف من هذه الشركات الإنتاجية كلها تصبح تحت سيطرة الحكومة الحكومة الإمام المهدي، وباعتبار أنه تنتقل ملكيتها من الحكومات الاستكبارية وتكون تحت تصرف الإمام
المهدي.
إذا تسقط هذه الحكومات كلها ومعاملها ومصانعها تتحول تحت رعاية الإمام وأصحاب الإمام.
نعم.
المصدر الثالث والسبب الثالث المصارف والبنوك تكون تحت تصرفه وقيادته. كل البنوك هو يكون مشرف عليها.
نعم.
وتتحول الأموال بصكوكها، بذهبها، بقصديرها، بدولارها،
بعقاراتها،
بعقار كل ما فيه يصبح من حصة الإمام وهو المستولي عليه.
نعم.
السبب الرابع، الأموال الناشئة من الربا،
نعم،
والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار وغيرها تكون تحت يدي المرابي، السارق، القاتل، كلها ماذا؟ تؤخذ منه عنوة، خذ من أموالهم. فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء كل الأموال التي كانوا هم مسيطرين عليها وأخذوها عن طريق لأن الأموال يجب أن تكون طاهرة في تلك الفترة بوجود الإمام. هذه الأموال يجب أن تطهر بيد الإمام وتكون تحت تصرف الإمام. فالذي يسرق والذي يقتل والذي يبطش والذي عن طريق القمار كلها ماذا؟ تنتهي وتصبح أموال ماذا؟ تحت رعاية الإمام.
يعني يحصل عليها الإمام،
يحصل عليها وكلها تصبح تحت سيطرته.
نعم.
نعم. والأموال الناشئة من الربا والغصب، هذا هو الرابع.
نعم. الرابع.
نعم. والخامس أنه ماذا؟ سيطرة حكومة الإمام على الأرض.
سيطر.
أي أرض؟ الأرض الموات، الأرض الموات التي لا يزرعها أحد، فهذا من الذي يسيطر عليها؟ الإمام المهدي، ويستصلحها. والأراضي المهجورة التي لا يوجد فيها أحد، المناجم، البحار، الأنهار، الحياة العامة، الجبال، الوديان، الغابات، وكل ما تنميه الطبيعة، حتى شجرة الصنوبر، حتى شجر الصفصاف الذي لا يثمر، كله يكون تحت تحت رعاية هذه الدولة وسيطرة هذه الدولة المباركة.
يعني من الكبيرة حتى الصغيرة.
أحسنت. السبب السادس، المرافق الاقتصادية جميعها تحت ماذا؟ إشراف الحكومة، كل ما فيها من موارد اقتصادية تكون تحت السيطرة. التنظيم المركزي للاقتصاد العالمي يكون بيده، لا يوجد صندوق دولي، لا يوجد أمم متحدة، لا يوجد مجلس أمن، لا يوجد، لا، الأمر يصبح بيد الإمام، كل ما فيه روح له الفداء يكون هو باسمه، باسم هذه الدولة المباركة، هو والجماعة الذين معه سوف يكون المنظمون لهذا النظام الاقتصادي.
نعم. نعم. أحسنتم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الأفاضل ونكمل البحث حول استمرار ورود تكدس الأموال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تفضل.
أحسنت. إذن الأسباب التي تكون متوفرة لدى الإمام وسبب تجمع الأموال تحت سيطرته، نعم، مثلا منع اكتناز الذهب والفضة.
منع؟
منع.
نعم.
لا يوجد من يكتنز ذهب وفضة بعد ذلك في ذلك الوقت. ما
لا حاجة.
أصلا لا حاجة. لما يكتنز؟ الأموال موجودة أمام عينيك. إذن أي شخص يكتنز هو بالأصالة. أضف إلى القانون الذي يضعه الإمام يمنع منعا باتا جمع واكتناز الذهب والفضة. إحلال التوازن بين الطبقات. توازن، لا. طبقة فقيرة، طبقة متوسطة.
يعني لا غني لا فقير.
لا فوارد. أصلاً لا فوارق، لأنه المسألة تتعلق بالعدل الإلهي في تلك الدولة.
والرجل والمرأة متساويان.
أصلاً وهكذا المسألة وخاضعة للدين، خاضعة للشرع.
نعم.
التشريع ماذا يقرر؟ الشرع ماذا؟ لأن قلنا أساس دولة الإمام المهدي هو ماذا؟ الاقتصادي، اعتمادها على ما قننه الشرع.
نعم.
على ما قننه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إذن الدين هو المعيار الأساسي في النظام الاقتصادي.
نعم.
لدولة الإمام المهدي. مسألة إلغاء الفوارق الطبقية، منع التسول، لا يوجد متسولون. نعم. منع الإسراف والتبذير، شخص يريد أن يصرف يأكل أكثر من حصته، يرمي في الشوارع، يأخذ أكثر من طاقته، أصلا هذا يمنع منعا باتا. طبعا هذا المنع ذاتي، المنع هو لا يقبل ذلك، هو لا يريد، ماذا يفعل بالأمر؟ نعم، الخمس والزكاة ونعم الخراج يكون بيد الإمام، عنده خمس عنده زكاة يأتي ليعطاه إلى الإمام. نعم، حماية الثروة من اللصوص والمفسدين أيضا، ربما هنالك من تسول نفسه وباقي أنه في ذلك العصر الذي مثلا أنه لم يصله خبر ظهور مثلا الإمام وهكذا بأنه باقي بتلك العقلية ويريد أن يسرق يريد أن... نعم هذا أيضا يمنع. نعم، المالك لما كله، هذا كله بسبب أنه اعتبار نظام الدولة المهدوية أن المالك الحقيقي هو الله
سبحانه وتعالى.
وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إذن الرواية عن أمير المؤمنين قال إنما المال مال من؟ المال مال الله. ورواية عن أمير المؤمنين قال أنفقوا مما رزقكم الله عز وجل فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن أيقن بالخلاف جاد وسخت نفسه للنفقة. هذا الذي يعرف أن المال مال الله والعطاء عطاء الله والخير خير الله، فإذا الله ماذا سبحانه وتعالى يزيد عليه وهو من هذا، فماذا ينفق، فإذا أنفق يعرف أن هنالك خلف الله يجازيه، فكل ما أنفق زاده الله الخلف من عطائه. فلذلك قال أمير المؤمنين من أيقن بالخلاف نعم جادت وسخت نفسه بالنفقة.
نعم،
رواية عن أمير المؤمنين قال من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه لم يمسك على الإنفاق. طبعا هذه الثقافة ثقافة أمير المؤمنين بأبي وأمي
عليه السلام،
هذه الثقافة ثقافة الإنفاق ثقافة العطاء. البعض أنه يخاف يعطي يخاف أن يفتقر، يخاف يقول لا تفكروا بهذا اللون من التفكير. يجب أن تكون لديكم قاعدة ثابتة أنه هذا الممسك الله يمسك عليه، والمنفق الله ماذا يعطيه مما أنفق. فيقول من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه ومخلف ما ينفقه لم يمسك عن الإنفاق بقناعته. رواية عن أمير المؤمنين
عليه السلام
أن المحروم، أي محروم؟ الذي لا يأكل لا يشرب لا.
الفقير
لا. يقول أن المحروم من حرم خير الله، من حرم خير الله، والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه، وماذا؟ وأحسن في الجنة بها مهاده وطيب على الصراط بها مسلكه. إذن المحروم من هو المحروم؟ يوم القيامة الذي كانت يده ممسكة لكنه المعطي ماذا؟ تكون كل الخيرات أمامه. فلذلك هو يقول المغبوط من ثقل الصدقات،
يعني
يرى الناس يغبطونه حتى في يوم القيامة، انظروا إلى هذا، نتمنى أن نكون مثله من كثرة الصدقات التي أعطاها والله قد أثابه
الكريم.
إذن السخاء أشرف عادة، والصدقات أفضل الحصيلات، وأزكى المال من اشترى ثوبه بالآخرة. حتى الثوب أنت إذا أردت أن تشتريه ماذا؟ تشتريه في ماذا؟ في مرضات الله. شاي تشربه في مرضات الله، كأس ماء تشربه في مرضات الله، تعتبره صدقة تؤتيه وتعطيه لشخص من الأشخاص في مماته، تقول هذا على روح فلان وفي ثواب فلان، وحتى تصدق ولو بشق تمرة. هكذا. فإذا مثل هذا النظام الاقتصادي عند الإمام المهدي وعند هذه الدولة، إذا كانت هذه ثقافتهم فكيف يكون؟ تكون أفضل دولة وأعلى دولة وأسلم.
شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، حول موضوع الإمام المهدي، وكان المحور حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي والرفاهية والاكتفاء الذاتي في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين الأفاضل. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الأفاضل. إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة. انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساهٍ، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الباري عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قال الإمام علي عليه السلام: إذا ملك الأراذل خاب الأمل. قال أحد العقلاء: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، لكنه الذي يعرف خير الشرير. وقال عقل آخر: ليس العقل الذي يحتال للأمر الذي وقع، ولكنه الذي يحتال للأمر ألا يقع فيه. وقال أحد الاجتماعيين: ليس الواصل الذي يصل من يصله، ولكنه الذي يصل من قطعه. قال الإمام الجواد عليه السلام: لا يضيع من الله كافله، ولا ينجو من الله طالبه. قال الشاعر: من لم يعظه الدهر بالتجارب لم يتعظ يوما بقول صاحب. قال أحد العارفين: أضعف الناس من ضعف عن كتمان سره. أحد الفضلاء فيقول: الفضيلة بلا علم أفضل من العلم بلا فضيلة. وقال مؤدب من المؤدبين: اصبر تنل، فالصبر مفتاح الفرج. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس رجل حبس نفسه في سبيل الله، يجاهد أعداءه، يلتمس الموت أو القتل في مصافه.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأنا خادل عبدالله في نشرة خبرية مفصلة. أبدأها بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي في رسالة للسيد نصر الله يؤكد أن الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويدفع بلواء جديد إلى القطاع. ورد المقاومة الحتمي يشل كيان الاحتلال، وشركة الطيران الأجنبية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن جبهة الحق ستحقق انتصارا عظيما وأن الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي. وفي برقية تعزية للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله قال اللواء سلامي إنه لا شك أن الشهيد فؤاد شكر كان خلاصة شهداء حزب الله، مؤكدا أن على العصابة الصهيونية وداعميها ترقب انتقام المقاومة. وكان سيد نصر الله أكد في كلمة خلال الاحتفال التابعيني الذي أقامه حزب الله تكريما للشهيد فؤاد شكر أن الرد على جريمة الاغتيال وعلى اعتداء الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت سيكون حقيقيا ومدروسا جدا وليس ردا شكليا. بحث وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كاني هاتفيا مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تداعي